أما بعد هذه الأمة الحالية لعقيد أهل السنة والجماعة الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله وذلك صلاة على الشيخ أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له الإسلاميين. قال الإمام رحمه الله: ولا تنكر الجهل المكير والمنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وبالقدر المقدور صحيح فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكر جهلا مكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق الكلام على مسألة الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، والكلام كذلك عن مراتبه وعن معناه. بقي الكلام عن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الفائدة الأولى وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان الستة، فمن جحد تقدير الله عز وجل للأشياء وعلمه بها وكتابته لها فهذا كافر والعياذ بالله. إذا نسب الجهل لله أو عدم كتابة المقادير أو عدم تقدير الأشياء فقد أثبت خالقين مع الله عز وجل. فأول فائدة من فوائد الإيمان بالقدر هي أعظمها استكمال أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. الفائدة الثانية عدم الاستسلام للأوهام والخوف والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. أما المنافقون الذين ليس عندهم إيمان بالقدر، والله جل وعلا قال فيهم: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث في النفس الشجاعة والإقدام ورباغة الجأش والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة من فوائد الإيمان بالقدر عدم الجزع عند المصائب، وذلك لأن المؤمن يعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله جل وعلا، فلا يجزع عند نزول المقادير المؤلمة، وأيضا لعلمه لما في الصبر من أجل وثواب. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من أسباب صلاة الله عز وجل على عبده وثنائه عليه سبحانه في الملأ الأعلى ورحمته إياه ورزقه الهداية أنه يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره سبحانه. نعم. فالمؤمن لا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذه فوائد مهمة يتأملها العبد إذا نزل به قدر يؤلمه فيجب عليه أن يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره ويستسلم ويخضع لقضاء الله، لأن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 29: ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت في الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الست. فبعدما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحد هذه الأركان هو الإيمان بالقدر، شرع في بيان ركن آخر هو الإيمان باليوم الآخر، فقال: ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. ونكير ومنكر هما ملكي القبر، عند بعض العلماء صحة تسميتهما بالمنكر ونهي، وعند بعضهم أن هذه التسمية لا، ما يجمع الجميع على أن السؤال في القبر موجود، يسأل عبد عن ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا دريت، ويضرب من الزبدة من حديد بين أذنيه لو ضري بها جبل لصار ترابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يراه الناس إذا دفنوا موتاهم، لا يروا نعيما في القبر ولا يروا عذابا في القبر، ومع ذلك نؤمن به، لأن هذا الأمر أخبرنا به الله في كتابه، وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم محله الصدق، لا يمكن أن يكون إلا صدقا. ومن أدلة العذاب والنعيم في القبر قوله عز وجل: النار، عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يدل على أنهما عذابان متغيران، عذاب غدوا وعشيا وعذاب سمري في إذا قامت القيامة والعياذ بالله تعالى. وأما السنة فصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه، في عذاب القبر ونعيمه، من ذلك حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنة بإسناد صحيح أن النبي عليه السلام قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدان، فيقول أنه من ربك وما دينك ومن نبيك، إلى آخر الحديث الطويل الذي فيه عذاب القبر ونعيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان. الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وصفه في السنة وتواترت الأحاديث في الحوض، كما نقل ذلك جماعة العلم أن الأحاديث في الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. وحوضه عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر ولونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد كيزانه عدد النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن شؤم البدعة والعياذ بالله أن من وقع في البدعة يحرم من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، فسيأتي أقوام من أهل البدعة ليردوا على الحوض فتزورهم الملائكة، يعني تدفعهم الملائكة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي. والتصغير هنا للتقليل وليس للتحريش، لأن التصغير يأتي تارة للتقليل تقليل الشخص وتارة يكون لتحقيره. فأقول أصيحابي أصيحابي في رواية أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارق، يعني بدلوا وابتدعوا في الدين منذ أن فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على خطورة البدعة والعياذ بالله، لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فكل من ابتدع بدعة كالمعتزلة والخوارج والشيعة والرافضة، كل هؤلاء لا يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى في البدعة شؤما وشرما هذا الأمر، شربه لا يظمأ العبد بعدها أبدا في هذا الحوض الكريم. وهل لكل نبي حوض؟ تنازع عنه في ذلك بناء على حديث حسنه بعضهم وهو الأظهر وبعضهم ضعف. لكل نبي حوض، إن لكل نبي حوضا، فإن صح الخبر فلكل نبي حوض، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، طوله مثل الشمس وعرضه مثل الشمس، ولذلك قيل إنه دائري وقيل إنه مربع وهو الأظهر، لأن هذا شكل مربع طوله كعرضه. لنحرص بالله أيها الإخوة حتى نشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال: ولا الحوض والميزان. الميزان هو وزن الأعمال يوم القيامة، وقد صحت النصوص في الميزان من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة، ومثقال ذرة وزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الثمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض. وأيضا لما رقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شجرة فأظهرت الريح دقة ساقيه، فضحك الصحابة وتعجبوا من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ يعني كان النحيل نحيل البدن رضي الله عنه، لا هما أوزن عند الله من جبل، هما في الميزان أثقل عند الله من جبل. فالرجل ليس بضخامته ولا وجاهته ولا مكانته الدنيوية بين الناس ولا ماله، وإنما يوزن الشخص بعلمه. لما جاء يوما ابن مسعود يتكفى الأرض وكان نحيف البدن قليل الصيام لضعف بدنه رضي الله عنه، ولكنه كان قوي الإيمان. لما جاء يوما وعمر جالس بين الصحابة فرأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجميع وقال: لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالميزان ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، وأجمع العلماء على هذا الوزن. وإنما تنازع في الموزون الذي يوضع في الميزان ما هو، وقال جماعة العلم العمل، وقال بعضهم الشخص وعمله، ليس العمل وحده وإنما الشخص وعمله، وهذا هو الأظهر لأثر ابن مسعود ولقول عليه السلام: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض. فالأظهر أن الشخص وعمله يوزن في هذا الميزان. وحديث البطاقة أيضا دليل على وزن الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتوضع في كفة، توضع هذه السجلات 99 سجل في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات يعني تخف وتدخل بهن لا إله إلا الله، ولا من واحد إلا وله هذه البطاقة. ولكن هذه الكلمة فيها العمل كما ندعى على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ولذا تثقل. أما بلا عمل فلا ثقل لها. قال سبحانه، قال عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني عن العمل، وما أولئك بالمؤمنين. وذكر الله سبحانه في كتابه. وهذا الميزان ميزان حقيقي يعني محسوس وملموس، وليس ميزانا معنويا كما يزعم المعتزلة. المعتزلة أهل بدع وأهل ضلال، إذا تعارض العقل عندهم مع النقل فإنهم يقدمون العقل أم النقل، يقدمون العقل، وهذا أصل ضلالهم عياذا بالله، أنهم قدموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة والعياذ بالله. ولذلك كل من قدم العقل على النقل مهما كانت قوة عقله فإنه ضال مبتدئ منحرف. وامتداد هذه المدرسة المعتزلة المدرسة العقلانية في زماننا التي يقودها بعض الدكاترة منهم محمد هداية في هذا الزمان، أنكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا جبرائيل وميكائيل فقال له ما بال الرجل؟ قال مطهور، مطهور للعرب يعني أصابه طب يعني سحر. قال مطهور، قال من طب؟ قال بئر أعظم اليهودي في مشن في مشن المشاطة في بئر دروان، ما هو كنقاعة الحناء؟ وذهب جبرائيل عليه السلام فاستخرجه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. محمد هداية هذا الدكتور يقول أن لا الرسول لم يصح، الرسول يقول عن نفسه مكذوب يعني مسحور ويقول لك، فمن نصدق؟ من نصدق؟ محمد رسول الله ولا محمد هداية؟ نصدق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يا جبرائيل. ويعمل عقله في رد هذا النص والعياذ بالله تعالى. محمد هداية عليه أن يتوب إلى الله أن هذه بدعة منكرة استمر عليها تمنعهم من الشر من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة عن الكلام عن المبتدعة وأهل الضلال تكلمت في السابق على ذي القرن وقلت إن من صدق الصحابة رضي الله عنهم فإنه يكفر بذلك وعلى ويستحق القتل، وإنما أعني بذلك يستحق القتل من قبل ولاة الأمور، لأن إقامة الحدود لا تكون إلا من قبل الحاكم ولي الأمر وليس لأي شخص أن يغتال. ونجد كتاب أنه أحد الجهلاء السفهاء عن سنة الاغتيالات وأنها من السنة الشرعية، والاغتيالات ما هي من إلا بدعة منكرة وليس ضربا من الجهاد في سبيل الله، اغتيالات الكفار والسياح وذلك هذه ليست جهاد إنما هي بدعة منكرة لم يعرفها الصحابة ولم يعرفها التابعون والعلماء من بعد. هذا الميزان ميزان حقيقي، وأما المعتزلة فزعموا أنه ميزان معنوي ومعناه العدل. قالوا لو أننا لو قلنا بإثبات الميزان معناه أن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد، كيف يجاب على ذلك؟ يعني قالوا أنه يحتاج الميزان كالبقال والحوال، ولذلك يزن الأعمال حتى يعلم قدر هذا العمل. وأهل السنة قال إن العمل يكون له وزن والأعمال تأتي ولها شخوص، فالقرآن يأتي على سورة الشاب الشاحب يوم القيامة منع صاحبه النوم، والبقرة وآل عمران تأتيان كأنهما طير صواد يضلان صاحبهما يوم القيامة. فيجعل الله عز وجل للأعمال كنها، كما في هذه النصوص، ولها وزن حقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنويا كما جمع. قال لو قلنا ميزان حقيقي في هذه النصوص فمعناه أن الله جل وعلا يحتاج إلى هذا إلى هذا الميزان كالبقال والفوال الذي يزن بضاعته. كما الجواب على ذلك؟ نعم قال هذا ليس لعجزه جل وعلا وليس لعدم علمه سبحانه، وإنما هذا من كمال عدله وكمال عدله سبحانه أن العبد يرى أعماله أمامه موزونة بقدرها، وليس أنه سبحانه محتاج إلى هذا الميزان لعدم علمه بالموزون أو عدم قدرته عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأيضا ما تنازع فيه العلماء في هذا المبحث هل هو ميزان واحد أم موازين عدة؟ وجاء النص بأنها موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقالوا إنها موازين تعود إلى ميزان واحد، وهذا الأمر هين لأن هذا متفرع عن أصل ومسألة الميزان. أما الميزان نفسه أن الأعمال توزن، هل هذا فيه نزاع بين السلف؟ ليس فيه نزاع. كونهم يتنازعوا في الموزون هل هو ميزان واحد أم عدة موازين، فهذا لا يعني أنه مختلف في العقيدة، لأن هذا أمر متفرع عن أصل، متفرع عن أصل هو الميزان. مسألة من مسائل الميزان، وما يدلك على أنه ميزان حقيقة أن له كفتان، وهذا لا يقارب في الحكم كيف يكون العدل كفتان، وإنما هذا الميزان فقط جاء في بعض النصوص أن له لسانا، واختلف العلماء في ذلك أيضا، لأن بعضهم صح حديث بذلك وبعضهم ضعفه، فمن أثبت الحديث قال الموجود لسان وما بين الكفتين، ومن ضعف قال كفتان ولم يزدوا الميزان بدون لسان. نعم. ولا يصح ما يفعله بعض الجهال الذين يقولون ان الصحابه اختلفوا في العقيده والعلماء والامه اختلفوا في العقيده. اذا اختلفت الامه في العقيده فماذا بقي لنا من الدين؟ اذا كانت عقيدتنا مختلفه، هذا له عقيده اشعريه وهذا معتزلي وهذا مرجئ وهذا خارجي، ونجتمع جميعا، كيف نجتمع جميعا؟ كيف نجتمع مع الخوارج الذين يوصلون الخروج على أئمة الجو ليل نهار في الشاشات والبنون ويقولون المسألة سلبية؟ كيف نجتمع معهم والرسول يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ كيف ذلك؟ والله لا أدري أين عقل هؤلاء، وكأن عقولهم ذهبت والعياذ بالله، كأنهم أصابهم الجنون. يعني الرسول يقول عليه السلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية تمور يعني شر قتلا، وأنت تقول مجتمع معلش إخواننا إخواننا لا داعي للفرقة، أي فرقة أنت أرحم به من رسول الله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، ومن شيء يقربنا إلى الله إلا وجدنا ما عليه، ومن شيء يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. وأنت تقول يعني معلش مرر هذه المسائل مرر حتى تجتمع الأمة، تجتمع الأمة، وإذا اجتمعت الأمة على مذهب الخوارج كيف نخرج الخروج ومذهب الخوارج منها والعياذ بالله؟ هذا بعض. والأدهى والأمر أنه في هذه الأيام صار التقارب حتى مع الرافضة السبابة والمكفرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهذا من أضل الضلال والعياذ بالله، التقارب وتصحيح مذهب الرافضة عياذا بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وقل مسلم ترى العظيم والعظيم من الملائكة الشهادة في مكان يطرحون على الله ومنظور تحت بما فيه كهبة حبة في إنشاء يطرحون.
نعم. كهبة
حبة في كحبة
حمل
في
إنشاء يطرحون. حملي ولا حميلي؟ حملي؟ كحبي أو كحبي أظن كحب حميل الصيد الجائر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحون. وقل يعني يا أيها السني مظهرا عقيدتك لا تخفيها ولا تتردد فيها، بل قل موقنا بذلك يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه. وفاتنا في البيت قولا قول الناظم رحمه الله إنكم صرف، والنصيحة مأخوذة من نصح العسل، وقيل نصح العسل يعني تنقيته من الشم والشوائب، وقيل مأخوذة من نصح الثوب يعني لما شح فيه وترقيع. والنصيحة أمر الله بها
أمر بها الرسول عليه السلام كما في حديث مسلم حديث ابن القيم سيدنا وسيدنا رضي الله عنه. وبوضع عليه البخاري بن صحيح باب الفقال باب الدين المسلم لأنه من أفراد مسلم وليس على جهة البخاري. قال عليه السلام في صحيح مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. النصيحة مبذولة وكان الصحابة يبايعون النبي عليه السلام عليها. كان علي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والنصح لكل مسلم. بايعوا على السمع والطاعة في المنجد والمكره وعلى أسد عليه وأن لا ينازع الأمر أهله وأن ينصحوا لكل مسلم حاكما أو محكوما. قال رحمه الله وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه على النهر مثل الدوس تحيا بمائه كحد حمير السير إرجاء يصحه. هذه المسألة هي مسألة عصاة الموحدين فهو ابن أبي داود يتألق في الرد على أهل البدعة بتأصيل مذهب أهل السنة لأنه نقول ذلك لأن بعض الناس صار همه كله الرد على أهل البدع دون أن يؤصل هو مذهب أهل السنة وربما شارك أهل البدع في قوله من حيث يظن أنه ينصر مذهب أهل السنة والعياذ بالله. ولذلك أولا لابد أن تتأثر والرد هذه مرحلة متقدمة إنما يرد العلماء وطلاب العلم المتقدمين أما المبتدئ إنما ينقل إن كان يفهم كان يستطيع أن يعي ويفهم كلام العلماء ينقل ولا يتجرأ لا يتجرأ لأنه قد يقع في قلبه شبهة فتدخل في قلبه وهو الأهل ويظن أنها الحق. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه. وصار الموحدين الخوارج والمعتزلة قالوا إنهم مخلدون في النار. وأما في الدنيا فالخوارج كفروهم كفروا مرتكبا كبيرا والمعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. واتفق الجميع الخوارج والمعتزلة كل منهما هاتان الفرقتان على أنه مخلد في النار وعنده من دخل النار لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. من دخل النار لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. فهنا يؤصل ابن أبي داود رحمه الله تعالى أن عصاة الموحدين يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه من الفحم تطرحه. والنار دركات وفيها طبقة عصاة الموحدين في أعلى النار وهذه طبقة من الطبقات يخرج الله عز وجل منها بعدما يعذبهم سبحانه وتعالى على قدر ذنوبهم لا يخلدون فيها أبدا وإنما يخرجون منها. وعند الخوارج ينكرون هذه الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مرتكب الكبيرة أن يخرج من النار ينكر ذلك الخوارج والعياذ بالله وينكرها أيضا المعتزلة ينكر الشفاعة في عصاة الموحدين. وهذا مذهب المعتزلة والخارجي ظهر في زماننا فقال بعض الناس المرأة المتبرجة قال إنها غير راضية بفعل الله وفعلها هذا يدل على عدم رضاها وعدم الراضي يكون كافرا لأنه لم يأتي بشرط القبول الذي هو ضد الرضا. وهكذا قالوا يعملون عقولا وهل مجرد الفعل على فعل المعصية مجرد فعل المعصية والإصرار عليها يعد ردا هذا باطل جدا ويعد استحلالا هذا باطل جدا وإنما الفعل مجرد الفعل لا يجوز وإنما إذا من رد لابد أن يصرح بلسانه ومن استحل الحرام لابد أن يصرح بلسانه أيضا. أما مجرد الفعل هل يعد رجا؟ لا إلا عند المعتزلة والخوارج. أما عند أهل السنة فالفعل فعل والرد رد والاستحلال استحلال، بل إن الاستحلال عند أهل السنة على نوعين: استحلال عملي، وهذا في غير الكفر لا يكفر صحيح، لقول عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي يسمونها بغير، فقال من أمتي. وإذا أطلقت لفظ الأمة فالمراد بها غالبا أمة الدعوة والإجابة، الإجابة إلا ما دل دليل على أنها أمة الدعوة. فالخوارج رغم أن الأحاديث الشفاعة متواترة إلا أنها لما خالفت أهواءهم ردوها والعياذ بالله. السوء في ذلك أنهم قدموا العقل على النقل والعياذ بالله تعالى. وكذلك المعتزلة قالوا من دخل النار لا يخرج منها والعياذ بالله، وهذا باطل. والنبي قال إن الله تعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هم يقول: لا، لن يخرجوا من النار. أليس هذا من الصد عن النصوص؟ الرسول يقول تعالى يقول: أخرجوا من النار، وهم يقولون: لا، لن يخرجوا من النار. ولذلك صاح بهم أهل السنة وبدعوهم وأنكروا عليهم. يعني لو وافق الخوارج على السنة الصفات ووافقوه في مسألة القدر وهم كذلك، ولكنهم ابتدعوا في مسألة الخروج وفي مسألة الشفاعة، يصنوا مبتدعا بذلك أم يلزم أن يجتمع فيهم كل صفات المبتدعة؟ لا يلزم. وإذا لم يكون مبتدعا على وجه الأرض، لأنه لا بد أن يوافق على السنة الصحيحة، لأن حينما نرجع بعض الناس في هذا الزمان يقول بعض الناس إنهم لو وافقوا على السنة في كتاب الصفات في مسألة الصفات وفي مسألة القدر، إيه يعني أن يخرجوا من مسألة الخروج؟ عاد لا نرجعهم بذلك. من قال هذا؟ من قال هذا من العلماء؟ الراسخين هذا ضلال عليهم. وعلى تلميذ لماذا بعد السنة في التربية؟ الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة مع أن الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يخرج من النار فقط هو الكافر والمشرك والمنافق. وأما العاصي من الموحدين مهما فعل من الكبائر دون الشرك، لأن الكبائر تطلق المراد بها الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله وعقوق ولي الحديث. فسمى الإشراك كبيرة من الكبائر. وهو الشرك أعظم الذنوب، قال عليه السلام كما عند البخاري عليه المسؤول: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، والند هو الشريك والشبيه. والشرك سبب في الحرمان من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك سبب في حقوق العمل، قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عمل. وهذا للرسول عليه السلام، قال بعدما ذكر علما من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك سبب للهبوط والنزول، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان الطير. والشرك لا يغفره الله، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه على الشرك. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذا فيما كان، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والذنب يطلق براده الشرك. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل منه، ويطلق الخطيئة براده الشرك بها الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة تحيط بالإنسان فقط هي خطيئة الشرك. إذا لقي العبد ربه مشركا الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار مهما فعل، مهما فعل من أفعال البر والخير فإنه قاتل. لئن أشركت ليحبطن عنك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. أما إذا مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وإن فعل ولو فعل كل الكبائر دون الشرك ومات موحدا فإنه ترجى له رحمة الله، ترجى رحمة الله كما في أحاديث الشفاعة. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أكتافا من الفحم تطرحه على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحجم حميم السيل إذ جاء يطرح. جاء بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة نهر قال له الحياة يلقى به من مكث في النار مدة طويلة حتى صارت أجساده حمما يعني كالفحم والعياذ بالله. أكلت النار أجسادا إلا مواضع السجود. يلقى في نار قال له الحياة فينبذون به كما تنبذ الحبة في حميد السيل. وهو النبات يخرج على جنبتي الوادي. وجاء في الحديث حتى إذا كانوا فحما أذن للشفاعة فجيء بهم ضبائر وضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نباتا فذبة تكون في حميد السيف. ضبائر يعني جماعات محترفين. فيقال فيها النار نار الحياة وهكذا تصعد كحدتين فينبتون فيها كما تنبت الحبة وليس الحبة وهو النبات على في جنبتي الوادي كحد حميل السيف يعني الحب الذي يحمله السيف. إذ جاء يطحه يعني يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. وهكذا أهل النار من أهل المعصات الموحدين ينبتون في هذا الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وإن رسول الله في الخلق شريعا وقل في عذاب القبر حفظ يوضحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. أيضا الكلام عن أداة الشفاعة والشفاعات يوم القيامة كثيرة، أعظمها الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع صلى الله عليه وسلم الناس أن ينطلقوا من أرض المحشر، ينطلقوا من أرض المحشر حينما يتأخر الأنبياء يذهب الناس إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي، كلهم يقول اذهبوا، ثم يقول موسى اذهبوا إلى محمد عليه السلام، فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا في العرش، فيقول الله عز وجل بعد سجود طويل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله له: أبشر أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وأيضا من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل النار أن يخرجوا منها، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في عمه أبي طالب وهو الكافر الوحيد الذي يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالخروج من النار وإنما بتفقيق العذاب، كما في الصحيح أنه يوضع في أخمص قدميه جمرا من النار يغلي منها أم دماغه يعني أعلى الرأس. لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا. في رواية يعني تعجن عليه من النار يغلي منها أم دماغه والعياذ بالله. فهذه الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعته أيضا لرفع الدرجات وهذه يشاركه فيها غيره من الصالحين والأولياء والفرط من الولدان إذا ماتوا قبل البلوغ يشفعوا لآبائهم في الجنة. وسبق بيان معنى الشفاعة وأنها لغة يعني شفع الشيء يعني جعله شفعة يعني اثنين قال إنك. وأما اصطلاحا فهي نعم نعم الوساطة ممن هي عنده الوساطة ممن هي عنده. نعم وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح وقد سبق القول أيضا في عذاب القبر. نعم وأبو طالب ما نبدو عليه أن أبو طالب ما تكافع وأنه صدق الرسول عليه السلام ونطق لسانه بهذا التصديق فقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لولا المنامس أو مقاطم ثبت لرأيتني سمحا بذاك مبين. ولكن مع أنه صدق وتلقى فإنه مخلل في النار وهذا يدل على عثمان قول فقهاء المرجئة لما قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول وأن الأعمال لا تدخل في المسمى وهذا ضعف. وأما قول عثمان يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وفي رواية عند الحاكم فيما أذكر أنا على ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب فما تكافر عياله. وهذا هو على أن عبد المطلب أيضا كان كافرا ولم يكن موحدا جد الرسول عليه السلام جده كان كافر كان كافرا وعمه كان كافرا فهل هذا يضر الرسول؟ لا يضر عليه الصلاة والسلام. فنوح كان ابنه كافر وإبراهيم كان أبوه كافر وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولا تزر وزرة وزر أخرى. وأن النبي قال لأصحابه لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سريني من مال شيئا لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمك عملي يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. كل إنسان وكل إنسان أنزلناه الطائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حديث. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم ما نعلم لا نعلم هذه الأشياء عن حال الصحابة لا نعلم تعاد الصحابة الناجس قد يكون هذا من فعل الشر لأن الذي علم ما في القبر فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط أما غيره فلا يعلم عنه شيء أبدا. قد يكون هذا من تلاعب الشر ليتبرك الناس بهذا الميت أو يسيئهن به إن كان عذابا لا نعلم هذا في السنة. طيب نعم لا غلط هذا ليس بصحيح هذا من حكاية المخصصين المذمومين. يقول عبد الله عليكم هل هو من الكبائر شق الجيب ودعاء الجاهلية عند المصيب؟ نعم من الكبائر لطم الخد وشق الجيب ودعاء الدعوة الجاهلية في الصحيح قال عليه السلام ليس منا من لقم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ليس منا من علامات الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرع من جرب وهذا لا يقال إلا في الكبائر. يقول أحسن الله عليكم نرجو منكم أن توضحوا لنا مسألة الاستمرار في قول سلمان لا يبين قول النبي وجزاكم الله خيرا من أجركم في حبر النبي. مسألة الاستحلال قال العلماء الشيخ ابن عثيمين وصالح آل الشيخ ومن تبعهما من الاستحلال على نوعين: استحلال عملي وهذا لا يذكر صاحبه إلا إذا استحل الكفر. استحل يعني جعل الحرام حلالا، جعل الحرام حلالا، ولا بد أن ينطق بلسانه. أما مجرد العمل والإصرار على العمل المحرم لا يعد استحلالا إلا عند الخوارج والمرجئة. يقول الإمام أحمد رحمه الله في السنة: وإن مات مصرا عليها، يعني الكبائر، فإنه ترجى له الشفاعة من أهل الجنة، ما قالوا إلى الجنة، وإن عذب قبل ذلك. فالاستحلال العملي إن كان في الكفر فهو كفر، أما إن كان في المعصية يعني استمر عليها فهذه معصية لهذا الحد، ليست كفرا. لينمونن من أمتي، والمقصود أمة الإجابة لأنها مقدمة. أقوام يستحلون الحرى، والمراد الحرى يعني الفرج، والمراد الزنا، والحرير يعني لبسة، والخمر يعني شربة، والمعازف يعني سماعة. فهذا يدل على أنهم ليسوا كفار وإن فعلوا ذلك. والاستحلال الآخر هو الاستحلال العقلي، أن يعتقد في قلبه حل الحرام ويعبر عن ذلك بلسانه لا بد وليس بعمل. أما العمل فليس دليلا ولا تعبيرا عما فعل. لماذا؟ لأنه قد تغلبه نفسه، قد يغلبه شيطان، قد يغلبه هوى، فلا يدل ذلك على أنه اعتقد حل الحرام أو حرم الحلال إلا إذا صرح بلسانه، لا بد. ولذلك من شروط انتقال الكفر المذكور في قول الله عز وجل في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا نعلم مخالفا لابن عباس وتلامذته طاووس بن كيسان وقدادة بن نعمان السدوسي وسعيد بن جبير وعكرمة، كلهم تلامذة ابن عباس وطاووس، كلهم قالوا ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. وقالوا ليس بالكفر الذي يمكن عن الذن، ولكنه قد يتخذ الكفر الأكبر بأمور الخمسة، منها الاستحلال أو التبديل، والتبديل غير الاستبداد، بينهما فرق كبير. يبقى الاستحلال أن يعتقد حل هذا المحرم ويعبر عن هذا بلسانه وليس بعمله. قد يكون شخص متعود على النميمة أو الغيبة، غلبته نفسه الغيرة، الحق، الشيطان، لعبه الشيطان، كان في مجلس من أهل السوء فأعانوه على الغيبة مثلا، هل هذا الشخص مكونه يفعل الغيبة دائما يعد مستحلا لها؟ إذا تتكفل قطاعا عريضا من الناس، أين الصادق في تعاملاته الآن؟ في موعده، في المعاملات المادية مثلا، أين الصادق؟ ده في واحد يريد نصار، نصار يعني كل ما يتعامل ينصر الناس، هل هذا يكفر؟ لا، هو نصار وليس كافر، ليس كافر، معروف، كبيرة في الكبائر. فكيف يقال إن كما يقول بعضهم إن إصرار المتبرجة على التبرد يدل على أنها ترد حكم الله عز وجل، إجابة باطل جدا، وهذا قول الخوارج المعتزلة تماما، ودخل عليهم الشيطان من هذا الباب والعياذ بالله، التنطع والتشدد في الدين والعياذ بالله. يقول أصحاب شيخنا ما هي أقسام الاستحلال؟ درسنا كما سمى الاستحلال كما سبق، استهلال عملي، وهذا لا يكفر إلا في الكفر، أما ما عداه فلا يكفر، واستهلال عقلي وهذا يكفر صاحبه، ولكن لابد أن يعبر عنه بلسانه. وأيضا يكون هذا الشيء معلوما من الدين، أما إذا أنكر شيئا مخفيا يجهل مثله على هذا الشخص كان يكون حديث عهد بإثنان، ونشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين في الصحراء وأسلم، زاره واحد مرة وأسلم ولا يعلم أن نكاح الأخت حرام، فتزوج أخته بعقد ونكح ويظن أن هذا حلال واعتقد أن هذا حلال، هل يكفر بهذا؟ لا، لأنه جاهل لا يعلم أن هذا الشيء حرام. يقول أحسن الله عليه وسلم التابعين خلال تسمى الملكين المنكر فيه كما سبق أن العلماء تنازعوا في حسن الحديث في حسن الحديث، وبعضهم قال أن المعنى يعني ليس جيد منكر ونكير، كيف تسمى الملكان بمنكر ونكير؟ وبعضهم تكلم من جهة السند يعني الحديث لا يصح، والأمر في ذلك واسع الحمد لله، من يثبت عنده الحديث يقول به، ومن لا يثبت عنده الحديث فيقول به، وأما المقلد فإنه يتبع الأعلام. أما إذا كان الإنسان طالب علم ويستطيع أن يميز بين أقوال العلماء فإنه يأخذ بالقول الراجحي، ليس الذي وافق رواه وما في نفسه، وإنما الذي وافق الدليل الشرعي. الإنسان قد يظن أنه مثلا هو طالب علم ويقول أنا أتبع الحق، وفي قلبه فكرة معينة أو رأي معين، فإذا جاء الخلاف يميل إلى ما في قلبه حتى وإن كان هو يرى أن المخالف دليله أقوى، هذا غلط، هذا لم يتبع الحق، وإن كان يذهب لسانه بذلك وإنما اتبع هواه في هذا، حتى ولو غلق 20 سنة على هذا القول وظهر لك خلافه مباشرة تنتقل إليه مباشرة، سواء في المسائل العملية أو المسائل العقلية. أرجو منكم أن توضح مسألة الاستحلال وأنها على قسمين عملي واعتقادي ومفقه، كما قلنا في قبل ذلك. نفاق الأمر لا، النفاق الأصغر لا، والكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر كلها لا يخلد صاحبها في النار، كلها لا يخلد صاحبها في النار، ولكنه على قدر عظيم. النفاق نفاقان، والكفر كفران، والشرك شركان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، كما قال ابن العام. نعم. لا، لا تحبط الأعمال بالشرك الأصغر، وإنما بالشرك الأكبر، بالشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فعلى قولين، نعامل معاملة الكبيرة، قول الجمهور، وقول شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة أنه تحت الموازنة، يوازن بين سيئة الشرك الأصغر وبين أعماله أي رجع، والجميع متفق على أنه لا يقلد النار. يقول شيخنا بارك الله فيك وأحسن الله إليكم، هل ممكن نقول أن ثالث مخطوطات يبدو يعني ان احنا بنبدا نشوف طريقه معينه. نعم، هو السؤال نعم نعم عامة في ماذا؟ في عجم وفانة وليس أسلوب في النار، يعني تريد أن تكون جميع كل من حلم وغير الله يخلص في النار؟ صحيح؟ في ماذا؟ من الآية في ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، في عالم المغفرة وأنه تحت الموازنة، أنت كنت أعتقد هذا قبل الآن؟ نعم. الإنسان يتعلم، الإنسان إلى أن يموت كما قال أحمد،
من المحبب، وهذه خطورة أكيد أن الفراتات الكتاب لم ترجم فيها إلى العلماء. يعني هذه المسألة وهذا الاتفاق أنت قرأته في كتاب شيخ الإسلام الفتاوى، قرأته بنفسك يعني لم تراجعه، سمعت عليه صاحبه مقلد؟ لا، هذا الفهم لا أعني القراءة، هذا الفهم الذي أنت تفهمه الآن. نعم لا يكفي هذا وقت، وعليك عدم المغفرة معناه جلوس الناس، ولكن قد يعذب ويخرج من المال بعد ذلك على قدر ذلك. نعم انتبه، لأن هذا الفارق في هذه المسألة بين قول أهل السنة والخوارج شعرة دقيقة جدا، إذا قطعت روح يا كده يا كده، أهل السنة يمين أهل الخوارج شمال. نعم
أما بعد وفاجة لما الحرية يعطيك أهل السنة والجماعة والجمال أبي داود السلمي رحمه الله وذلك صلاة على الشيخ أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له الشامعين. قال الإمام رحمه الله: ولا تنكر الجهل المكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وبالقدر المقدور حيح فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكر الجهل مكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سبق الكلام على مسألة الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، والكلام كذلك عن مراتبه وعن معناه. بقي الكلام عن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الفائدة الأولى وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان الستة، فمن جحد تقدير الله عز وجل للأشياء وعلمه بها وكتابته لها فهذا كافر والعياذ بالله. إذا نسب الجهل لله أو عدم كتابة المقادير أو عدم تقدير الأشياء فقد أثبت خالقين مع الله عز وجل. فأول فائدة من فوائد الإيمان بالقدر هي أعظمها استكمال أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. الفائدة الثانية عدم الاستسلام للأوهام والخوف والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. أما المنافقون الذين ليس عندهم إيمان بالقدر والله جل وعلا قال فيهم: الذين قالوا لإخوانهم وقعد لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث في النفس الشجاعة والإقدام ورباغة الجأش والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة من فوائد الإيمان بالقدر عدم الجزع عند المصائب، وذلك لأن المؤمن يعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله جل وعلا، فلا يجزع عند نزول المقادير المؤلمة، وأيضا لعلمه لما في الصبر من أجل وثواب. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من أسباب صلاة الله عز وجل على عبده وثنائه عليه سبحانه في الملأ الأعلى ورحمته إياه ورفقه الهداية أنه يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره سبحانه. نعم. فالمؤمن لا يلطم خدا ولا يشق جيبا ولا ينثر شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلين،
قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذه فوائد مهمة يتأملها العبد إذا نزل به قدر يؤلمه، فيجب عليه أن يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره ويستسلم ويخضع لقضاء الله، لأن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 29: ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت في الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الست. فبعدما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحد هذه الأركان هو الإيمان بالقدر، شرع في بيان ركن آخر هو الإيمان باليوم الآخر، فقال: ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. ونكير ومنكر هما ملكي القبر، عند بعض العلماء صحت تسميتهما بمنكر ونكير، وعند بعضهم أن هذه التسمية لا، ما يجمع الجميع على أن السؤال في القبر موجود، يسأل العبد عن ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر يقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا دريت. ويضرب من الزبدة من حليل بين أذنيه، لو ضري بها جبل لصار صوابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يراه الناس إذا دخلوا موتاهم، لا يروا نعيما في القبر ولا يروا عذابا في القبر، ومع ذلك نؤمن به، لأن هذا الأمر أخبرنا به الله في كتابه، وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم محله الصدق، لا يمكن أن يكون إلا صدقا. ومن أدلة العذاب والنعيم في القبر قوله عز وجل: النار، عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يدل على أنهما عذابان متغيران، عذاب غدوا وعشيا وعذاب سمرين في إذا قامت القيامة والعياذ بالله تعالى. وأما السنة فصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيمه، في عذاب القبر ونعيمه، من ذلك حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت إذا هو في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدان، فيقول أنه: من ربك وما دينك ومن نبيك، إلى آخر الحديث الطويل الذي فيه عذاب القبر ونعيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان. الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وصفه في السنة وتواترت الأحاديث في الحوض، كما نقل ذلك جماعة العلم أن الأحاديث في الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكرها أهل البدعة. وحوضه عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر ولونه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وعرض كيزانه عدد النجوم في السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن شؤم البدعة والعياذ بالله أن من وقع في البدعة يحرم من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، فسيأتي أقوام من أهل البدعة ليردوا على الحوض فتزورهم الملائكة، يعني تدفعهم الملائكة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصيحاك أصيحاك والتصغير هنا للتقليل وليس للتحريف، لأن التصغير يأتي تارة للتقليل تقليل الشخص وتارة يكون لتحقيره. فأقول صيحابي صيحابي في رواية أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارق، يعني بدلوا وابتدعوا في الدين منذ أن فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة البدعة والعياذ بالله. لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فكل من ابتدع بدعة كالمعتزلة والخوارج والشيعة والرافضة، كل هؤلاء لا يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى في البدعة شؤما وشرما هذا شربه لا يظمأ العبد بعدها في هذا الحوض الكريم. وهل من كل نبي حوض؟ تنازع منه في ذلك بناء على حديث حسنه بعضهم وهو الألخص، وبعضهم ضعف. لكل نبي حوض، إن لكل نبي حوضا، فإن صح الخبر فلكل نبي حوض، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، طوله مثل الشق وعرضه مثل الشق، ولذلك قيل إنه دائري وقيل إنه مربع وهو الأظهر، لأن هذا شكل مربع طوله كعرضه. فلنحرص البدع أيها الإخوة حتى نشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال: ولا الحوض والميزان. الميزان هو وزن الأعمال يوم القيامة، وقد صحت النصوص في الميزان من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة، ومثقال ذرة وزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض. وأيضا لما رقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شجرة فأظهرت الريح دقة ساقيه، فضحك الصحابة وتعجبوا من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ يعني كان النحيل نحيل البدن رضي الله عنه، لا هما أوزن عند الله من جبل، هما في الميزان أثقل عند الله من جبل. فالرجل ليس بضخامته ولا وجاهته ولا مكانته الدنيوية بين الناس ولا ماله، وإنما يوزن الشخص بعلمه. لما جاء يوما ابن مسعود يتكفى الأرض وكان نحيف البدن قليل الصيام لضعف بدنه رضي الله عنه، ولكنه كان قوي الإيمان. لما جاء يوما وعمر جالس بين الصحابة فرأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجميع فقال: لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالميزان ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، وأجمع العلماء على هذا الوزن. وإنما تنازع في الموزون الذي يوضع في الميزان ما هو، وقال جماعة العلم العمل، وقال بعضهم الشخص وعمله، ليس العمل وحده وإنما الشخص وعمله، وهذا هو الأظهر لأثر ابن مسعود ولقول عليه السلام: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض. فالأظهر أن الشخص وعمله يوزن في هذا الميزان. وحديث البطاقة أيضا دليل على وزن الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتوضع في كفة، توضع هذه السجلات 99 سجل في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات يعني تخف وتدخل بهن لا إله إلا الله ولا من واحد إلا وله هذه البطاقة. ولكن هذه الكلمة فيها العمل كما ندعى على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ولذا تدخل أما بلا عمل فلا دخل لها. قال سبحانه قال عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك يعني عن العمل وما أولئك بالمؤمنين. وذكر الله سبحانه في كتابه. وهذا الميزان ميزان حقيقي يعني محسوس وملموس وليس ميزانا معنويا كما يزعم المعتزلة. المعتزلة أهل بدعة وأهل ضلال. إذا تعارض العقل عندهم مع النقل فإنهم يقدمون العقل أم النقل؟ يقدمون العقل. وهذا أصل ضلالهم عياذا بالله أنهم قدموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة والعياذ بالله. ولذلك كل من قدم العقل على النقل مهما كانت قوة عقله فإنه ضال مبتدع منحرف. وامتداد هذه المدرسة المعتزلة المدرسة العقلانية في زماننا التي يقودها بعض الدكاترة منهم محمد هداية في هذا الزمان أنكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا جبرائيل وميكائيل فقال له ما بال الرجل قال مطهور ومطهور للعرب يعني أصابه طبق يعني سحر قال مطهور قال من طب قال بئر أعظم اليهودي في مشن في مشن المشاطة في بئر دروان ما هو كنقاعة الحناء وذهب جبرائيل عليه السلام فاستخرج وقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. محمد هداية هذا الدكتور يقول أن لا الرسول لم يصحى الرسول يقول عن نفسه مكروه يعني مسحور ويقول لا فمن نصدق؟ من نصدق؟ محمد رسول الله ولا محمد هداية؟ نصدق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يوحى إليه إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يا جبرائيل. ويعمل عقله في رد هذا النص والعياذ بالله تعالى. محمد هداية عليه أن يتوب إلى الله أن هذه بدعة منكرة استمر عليها تمنعهم من الشر من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة عن الكلام عن المبتدعة وأهل الضلال ذكرنا في السابق على ابن القرن وقلت إن من صد الصحابة رضي الله عنهم فإنه يكفر بذلك وعلى ويستحق القتل وإنما أعني بذلك يستحق القتل من قبل ولاة الأمور لأن إقامة الحدود لا تكون إلا من قبل الحاكم ولي الأمر وليس لأي شخص أن يغتال. ونجد كتاب أنه أحد الجهلاء السفهاء عن سنة الاغتيالات وأنها من السنة الشرعية. والاغتيالات ما هي من إلا بدعة منكرة وليس ضربا من الجهاد في سبيل الله. الاغتيالات الكفار والصليح وعلى ذلك هذه ليست جهاد إنما هي بدعة منكرة لم يعرفها الصحابة ولم يعرفها التابعون والعلماء من بعد. هذا الميزان ميزان حقيقي. وأما المعتزلة فزعموا أنه ميزان معنوي ومعناه العدل. قالوا لو أننا لو قلنا بإثبات الميزان معناه أن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد. كيف يجاب على ذلك؟ يعني قالوا أنه يحتاج الميزان كالبقال والحوال ولذلك يزن الأعمال حتى يعلم قدر هذا العمل. وأهل السنة قال إن العمل يكون له وزن والأعمال تأتي ولها شخوص. فالقرآن يأتي على سورة الشاب الشاحب يوم القيامة منع صاحبه النوم. والبقرة وآل عمران تأتيان كأنهما طير صواف يضلان صاحبهما يوم القيامة. ف فيجعل الله عز وجل الأعمال كنها. كما في هذه النصوص ولها وزن حقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنويا كما جمع المصنفون. قالوا لو قلنا ميزان حقيقي في هذه النصوص فمعناه أن الله جل وعلا يحتاج إلى هذا إلى هذا الميزان كالبقال والفوار الذي يزن بضاعة. كما الجواب على ذلك؟ نعم نعم، قال هذا ليس لعجزه جل وعلا وليس لعدم علمه سبحانه، وإنما هذا من كمال عدله وكمال عدله سبحانه أن العبد يرى أعماله أمامه موزونة بقدرها، وليس أنه سبحانه محتاج إلى هذا الميزان لعدم علمه بالموزون أو عدم قدرته عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأيضا نتنازع فيه ولا ما في هذا المبحث هل هو ميزان واحد أم موازين عدة، وجاء النص بأنها موازين ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، وقالوا إنها موازين تعود إلى ميزان واحد، وهذا الأمر هين لأن هذا متفرع عن أصل ومسألة الميزان. أما الميزان نفسه أن الأعمال توزن، هل هذا فيه نزاع بين السلف؟ ليس فيه نزاع، كونهم يتنازعوا في الموزون هل هو ميزان واحد أم عدة موازين، فهذا لا يعني أنهم اختلفوا في العقيدة، لأن هذا أمر متفرع عن أصل، متفرع عن أصل هو الميزان، مسألة من مسائل الميزان. وما يدلك على أنه ميزان حقيقة أن له كفتان، وهذا لا يقارب في الحكم كيف يكون العدل كفتان، وإنما هذا الميزان فقط جاء في بعض النصوص أن له لسانا، واختلف العلماء في ذلك أيضا لأن بعضهم صحح الحديث في ذلك وبعضهم ضعفه، فمن أثبت الحديث قال يوجد لسان هو ما بين الكفتين، ومن ضعف قال كفتان ولم يسجدون بدون لسان. نعم. ولا يصح ما يفعله بعض الجهال الذين يقولون ان الصحابه اختلفوا في العقيده والعلماء والامه اختلفوا في العقيده، اذا اختلفت الامه في العقيده فماذا بقي لنا من الدين؟ اذا كانت عقيدتنا مختلفه، هذا له عقيده اشعريه وهذا معتزلي وهذا مشرك وهذا خارجي، ونجتمع جميعا، كيف نجتمع جميعا؟ كيف نجتمع مع الخوارج الذين يوصلون الخروج على أئمة الجو ليل نهار في الشاشات والقنوات ويقولون المسألة خلافية؟ كيف نجتمع معهم والرسول يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ كيف ذلك؟ والله لا أدري أين عقل هؤلاء، وكأن عقولهم ذهبت والعياذ بالله، كأنهم أصابهم الجنون. يعني الرسول يقول عليه السلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية تموت يعني شر قتلة، وأنت تقول مجتمع معلش معلش إخواننا إخواننا لا داعي للفرقة، أي فرقة؟ أي فرقة؟ أنت أرحم به من رسول الله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، ومن شيء يقربنا إلى الله إلا وجدنا ما عليه، ومن شيء يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه، وأنت تقول يعني معلش مرة هذه المسائل مرة حتى تجتمع الأمة، تجتمع الأمة والاجتماع الأمة على مذهب الخوارج كيف نخرج الخروج ومذهب الخوارج منها والعياذ بالله؟ هذا بعض والأدهى والأمر أنه في هذه الأيام صار التقارب حتى مع الرافضة السبابة والمكفرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهذا من أضل الضلال والعياذ بالله، التقارب والتصحيح مذهب الرافضة عياذا بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وقل مسلم انصرف عن ذكر المسلمين من الجلاله الشهاده في مكان يطرحون على الناس والمنطوس تحت ذمتهم كهبه حزب فيه انشاء يطرحون.
نعم.
حميدي حميدي تحبي او تحبي اظن تحبي حميد الصيد الجائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه. وقل يعني يا ايها السني مظهرا عقيدتك لا تخفيها ولا تتردد فيها، بل قل موقنا بذلك: يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه. وفاتنا في البيت قولا قول الناظم رحمه الله: انك تنصرف. والنصيحه ماخوذه من نصح العسل، وقيل نصح العسل يعني تنقيته من الشمس والشوائب، وقيل ماخوذه من نصح الثوب يعني لما شح فيه وترقيع. والنصيحه امر الله بها، امر بها الرسول عليه السلام كما في حديث مسلم حديث ابي رقيه سيدنا يونس الزاهر رضي الله عنه، وبوضع عليه البخاري في صحيح باب فقال: باب الدين المصري، لانه من افراد مسلم وليس على جهه البخاري. قال عليه السلام في صحيح مسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه. النصيحه مبذوله، وكان الصحابه يبايعون النبي عليه السلام عليها. كان في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال: والنصح لكل مسلم. بايعوه على السمع والطاعة في المنهج والمكره، وعلى اسد عليه، وان ينازع الامر اهله، وان ينصحوا لكل مسلم حاكما او محكوما. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السير ارجاء يطرحه. هذه المساله هي مساله عصاة الموحدين، وهو ابن ابي داود يتالق في الرد على اهل البدعه بتاصيل مذهب اهل السنه. لانه نقول ذلك لان بعض الناس صار همه كله الرد على اهل البدع دون ان يؤصل هو مذهب اهل السنه. وربما شارك اهل البدع في قولهم من حيث يظن انه ينصر مذهب اهل السنه والعياذ بالله. ولذلك اولا لابد ان تتاصل، والرد هذه مرحله متقدمه، انما يرد العلماء وطلاب العلم المتقدمين. اما المبتدئ انما ينقل ان كان يفهم، كان يستطيع ان يعي ويفهم كلام العلماء ينقل، ولا يتجرأ، لا يتجرأ، لانه قد يقع في قلبه شبهه فتدخل في قلبه وهو لا يدري ويظن انها الحق. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه. وصار الموحدين الخوارج والمعتزله قالوا انهم مخلدون في النار. واما في الدنيا فالخوارج كفروهم، كفروا مرتكبا كبيرا، والمعتزله قالوا لا مؤمن ولا كافر، وانما هو في منزله بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. واتفق الجميع الخوارج والمعتزله كل منهما هاتان الفرقتان على انه مخلد في النار، وعنده من دخل النار لا يخرج منها ابدا والعياذ بالله. من دخل النار لا يخرج منها ابدا والعياذ بالله. فهنا يؤصل ابن ابي داود رحمه الله تعالى ان عصاة الموحدين يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه، من الفحم تطرحه. والنار دركات، وفيها طبقة عصاة الموحدين في أعلى النار، وهذه طبقة من الطبقات يخرج الله عز وجل منها بعدما يعذبهم سبحانه وتعالى على قدر ذنوبهم، لا يخلدون فيها أبدا وإنما يخرجون منها. وعند الخوارج ينكرون هذه الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مرتكب الكبيرة أن يخرج من النار، ينكر ذلك الخوارج والعياذ بالله، وينكرها أيضا المعتزلة، ينكر الشفاعة في عصاة الموحدين.
وهذا مذهب المعتزلي والخارجي ظهر في زماننا. فقال بعض الناس المرأة المتبرجة قال إنها غير راضية بفضل الله، وفعلها هذا يدل على عدم رضاها، وعدم الراضي يكون كافرا لأنه لم يأتي بشرط القبول الذي هو ضد الرضي. وهكذا القاضي يعملون عقوله، وهل مجرد الفعل على فعل المعصية، مجرد فعل المعصية والإصرار عليها يعد ردا؟ هذا باطل جدا. ويعد استحلالا؟ هذا باطل جدا. وإنما الفعل مجرد الفعل لا يجوز، وإنما إذا من رد لابد أن يصرح بلسانه، ومن استحل الحرام لابد أن يصرح بلسانه أيضا. أما مجرد الفعل هل يعد ردا؟ لا، إلا عند المعتزلة والخوارج. أما عند أهل السنة فالفعل فعل والرد رد والاستحلال استحلال، بل إن الاستحلال عند أهل السنة على نوعين: استحلال عملي، وهذا في غير الكفر لا يكفر صحيح، لقول عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي يسمونها بغيره. فقال من أمتي، وإذا أطلقت لفظ الأمة فالمراد بها غالبا أمة الدعوة والإجابة، الإجابة إلا ما دل دليل على أنها أمة الدعوة. فالخوارج رغم أن الأحاديث الشفاعة متواترة إلا أنها لما خالفت أهواءهم ردوها والعياذ بالله. السبب في ذلك أنهم قدموا العقل على النقل والعياذ بالله تعالى. وكذلك المعتزلة قالوا من دخل النار لا يخرج منها والعياذ بالله، وهذا باطل. والنبي قال إن الله تعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هم يقولون: لا، لن يخرجوا من النار. أليس هذا من الصد عن النصوص؟ الرسول يقول تعالى يقول: أخرجوا من النار، وهم يقولون: لا، لن يخرجوا من النار. ولذلك صاح بهم أهل السنة وبدعوهم وأنكروا عليهم. يعني لو وافق الخوارج على السنة الصفات ووافقوا في مسألة القدر وهم كذلك، ولكنهم ابتدعوا في مسألة الخروج وفي مسألة الشفاعة، يصنوا مبتدعا بذلك أم يلزم أن يجتمع فيهم كل صفات المبتدعة؟ لا يلزم. وإذا لم يكون مبتدعا على وجه الأرض، لأنه لا بد أن يوافق على السنة الصحيحة. لأن حينما يبدع بعض الناس في هذا الزمان يقول بعض الناس إنهم يوافقوا على السنة في كتاب الصفات، في مسألة الصفات وفي مسألة القدر، إيه يعني أن يخرجوا من مسألة الخروج؟ عاد لا نبدعهم بذلك. من قال هذا؟ من قال هذا من العلماء الراسخين؟ هذا ضلال. وعلى تلميذ لماذا بعد السنة في التربية؟ الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة مع أن الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يخرج من النار فقط هو الكافر والمشرك والمنافق. وأما العاصي من الموحدين مهما فعل من الكبائر دون الشرك، لأن الكبائر تطلق الرد بها الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الولي الحبيب. فسمى الإشراك كبيرة من الكبائر، وهو الشرك أعظم الذنوب. قال عليه السلام كما عند البخاري عن مسعود: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، والند هو الشريك والشبيه. والشرك سبب في الحرمان من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك ساهم في حقوق العمل. قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عمل. وهذا للرسول عليه السلام. وقال بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك ساهم في الهبوط والنزول. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان الطير. والشرك لا يغفره الله. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه على الشرك. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذا فيما كان. إن الله يغفر الذنوب جميعا والذنب يطلق ويراد به الشرك. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل منه ويطلق الخطيئة ويراد به الشرك بها الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة تحيط بالإنسان فقط هي خطيئة الشرك. إذا لقي العبد ربه مشركا الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار مهما فعل من أفعال البر والخير فإنه حاضر. لئن أشركت ليحبطن عنه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. أما إذا مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله وإن فعل ولو فعل كل الكبائر دون الشرك ومات موحدا فإنه ترجى له رحمة الله. ترجى رحمة الله كما في أحاديث الشفاعة. قال رحمه الله: وقل يخلي الله العظيم من فضله من النار أكثر من الفحم تطرحه على النهر كيف الزوج تحيا بمائه كحزن حميم السيل إذ جاء يطرح. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة نهر قال له الحياة يلقى به من مكث في النار مدة طويلة حتى صارت أجساده حمما يعني كالفحم والعياذ بالله. أكلت النار أجساده إلا مواضع القاب في نار قبل مرامه الحياة فينبذون به كما تنبذ الحبة في حميد السيل. وهو النبات يخرج على جنبتي الوادي. ودائما في الحديث حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. ضبائر يعني جماعات محترقين. فيقال في هذا النهر نار الحياة وهكذا تصبح كحبة فينبتون فيها كما تنبت الحبة وليس الحبة وهو النبات على في جنبتي الوادي كحبة حميد السيل يعني الحب الذي يحمله السيل. إذ جاء يطفح يعني يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. وهكذا أهل النار من أهل الوسط الموحدين ينبتون في هذا الأرض. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وإن رسول الله في الخلق شريعا وقل في عذاب القبر حق يوضحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. أيضا الكلام عن مسألة الشفاعة. والشفاعات يوم القيامة كثيرة أعظمها الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيشفع صلى الله عليه وسلم الناس أن ينطلقوا من أرض المحشر حينما يتأخر الأنبياء يذهب الناس إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي ويذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي ويذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي. كلهم يقول إذهب، كل ما يقول موسى إذهب إلى محمد عليه السلام، فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيأخذ سجدة في العرش، فيقول الله عز وجل بعد سجود طويل: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله له: أبشر أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وأيضا من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل النار أن يخرجوا منها، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في عمه أبي طالب وهو الكافر الوحيد الذي يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالخروج من النار وإنما بتخفيف العذاب، كما في الصحيح أنه يوضع في أم القدمين جمرا من النار يغلي منها أم دماغه، يعني أعلى الرأس، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا. في رواية: يعني تعب عليه من النار يغلي منها أم دماغه والعياذ بالله. فهذه الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعته أيضا لرفع الدرجات، وهذه يشاركه فيها غيره من الصالحين والأولياء والفرط من الولدان، إذا ماتوا قبل البلوغ يشفعوا لآبائهم، يشفعوا لآبائهم في الجنة. وسبق بيان معنى الشفاعة وأنها لغة يعني شفع الشيء، يعني جعله شفعة، يعني اثنين بعد أن كان. وأما اصطلاحا فهي نعم نعم الوساطة ممن هي عنده، الوساطة ممن هي عنده. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقد سبق القول أيضا في عذاب القبر. نعم. ما نبدو عليه أن أبا طالب ما تكافح وأنه صدق الرسول عليه السلام ونطق لسانه بهذا التصديق، فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا المنامس أو مقاطم ثبته لرأيتني سمحا بذلك مبينا. ولكن مع أنه صدق وتلقى فإنه مخلل في النار، مخلل في النار. وهذا يدل على عثمان قول فقهاء المرجئة لما قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول وأن الأعمال لا تدخل في المسمى، وهذا بعض. وأما قول عثمان: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية عند الحاكم فيما أذكر أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب فما تكافر عليه. وهذا هو على أن عبد المطلب أيضا كان كافرا ولم يكن موحدا، جد الرسول عليه السلام، جده كان كافر كان كافرا وعمه كان كافرا، فهل هذا يضر الرسول؟ لا يضر عليه الصلاة والسلام. فنوح كان ابنه كافر، وإبراهيم كان أبوه كافر، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأن النبي قال لأصحابه لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك عملي يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. كل إنسان وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حديث. نعم نكتب هذا القدر. نعم. ما نعلم لا نعلم هذه الأشياء عن حال الصحابة، لا نعلم تعاد الصحابة هذا، قد يكون هذا المكان الشاطئ، قد يكون هذا المكان الشاطئ، لأن الذي علم ما في القبر فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، أما غيره
فلا يعلم عنه شيء أبدا. قد يكون هذا من تلاعب الشخص ليتبرك الناس بهذا الميت أو يسيء ظن به إن كان عذابا، لا نعلم هذا في السنة. طيب. نعم. لا لا غلط، هذا ليس بصحيح، هذا من حكاية المخصصين، المخصصين مذمومين. يقول عبد الله عليكم أن هل هو من الكبائر شق الجيب ودعاء الجاهلية عند المصيب؟ نعم من الكبائر لطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوة الجاهلية. في الصحيح قال عليه السلام: ليس منها من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية. ليس منها من علامات الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها جبال من قطران ودرع من جرم. وهذا لا يقال إلا في الكبائر. يقول أحسن الله عليكم: نرجو منكم أن توضحوا لنا مسألة الاستدلال في قول سلمان ليبين قولنا فيه. وجزاكم الله خيرا ونحبكم في حبس النبي. مسألة الاستدلال قال العلماء الشيخ ابن عثيمين وصالح آل الشيخ ومن تبعهما أن الاستدلال على نوعين: استدلال عملي وهذا لا يذكر صاحبه إلا إذا استحل الكفر. استحل يعني جعل الحرام حلالا، جعل الحرام حلالا، ولا بد أن ينطق بلسانه. أما مجرد العمل والإصرار على العمل المحرم لا يعد الإنسان إلا عند الخوارج والمفسدين. يقول الإمام أحمد رحمه الله في السنة: وإن مات مصرا عليها، يعني الكبائر، فإنه ترجى له الشفاعة من أهل الجنة، مآل إلى الجنة، وإن عذب قبل ذلك. فالاستحلال العملي إن كان في الكفر فهو كفر، أما إن كان في المعصية يعني استمر عليها فهذه معصية لهذا الحد ليست كفرا. لينمونن من أمتي، والمقصود أمة الإجابة لأنها مقدمة، أقوام يستحلون الحرى، والمراد الحرى يعني الفرج، والمراد الزنا، والحرير يعني لبسة، والخمر يعني شربة، والمعازف يعني سماعة. فهذا يدل على أنهم ليسوا كفار وإن فعلوا ذلك. والاستحلال الآخر والاستحلال العقلي أن يعتقد في قلبه حل الحرام ويعبر عن ذلك بلسانه لا بد، وليس بعمل. أما العمل فليس دليلا ولا تعبيرا عما تفعل. لماذا؟ لأنه قد تغلبه نفسه، قد يغلبه شيطان، قد يغلبه هوى، فلا يدل ذلك على أنه اعتقد حل الحرام أو حرم الحلال إلا إذا صرح بلسانه لا بد. ولذلك من شروط انتقال الكفر المذكور في قول الله عز وجل في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا نعلم مخالفا لابن عباس وتلامذته طاووس بن كيسان وقدادة بن دعامة السدوسي وسعيد بن جبير وعكرمة، كلهم تلامذة ابن عباس وطاووس، كلهم قالوا ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. قالوا ليس بالكفر الذي يمكن عن الذنب، ولكنه قد ينتقل الكفر الأكبر بأمور الخمسة، منها الاستحلال أو التبديل، والتبديل غير الاستبداد، بينهما فرق كبير. يبقى الاستحلال أن يعتقد حل هذا المحرم ويعبر عن هذا بلسانه وليس بعمله. قد يكون شخص متعود على النميمة أو الغيبة، غلبته نفسه، الغيرة، الحقد، الشيطان، لعب الشيطان، كان في مجلس من أهل السوء فأعانوه على الغيبة مثلا، هل هذا الشخص
كونه يفعل الهيبة دائما يعد مستحلا لها، إذا تتكفل قطاعا عريضا من الناس. أين الطارق في تعاملاته الآن؟ في موعده، في المعاملات المادية مثلا، أين الطارق؟ ده في واحد يريده الصار نصار، يعني كل ما يتعامل ينصر الناس. هل هذا يكفر؟ لا، هو نصار وليس كافر، ليس كافر معه كبيرا من كبار. فكيف يقال ان كما يقول بعضهم ان اصرار المتبرجه على التبرج يدل على انها ترد حكم الله عز وجل، يجب على باطل جدا، وهذا قول الخوارج المعتزله تماما، ودخل عليهم الشيطان من هذا الباب والعياذ بالله، التنطع والتشدد في الدين والعياذ بالله. يقول اصابيكم شيخنا من اصحاب السنه درسنا كما سم الاستهلال كما سبق، استهلال عملي، وهذا لا يكفر الا في الكفر، اما ما عداه فلا يكفر، واستهلال عقلي وهذا يكفر صاحبه، ولكن لابد ان يعبر عنه بلسانه. وايضا يكون هذا الشيء معلوما من الدين، اما اذا انكر شيئا مخفيا يجهل مثله على هذا الشخص كان يكون حديث عهد باثنان، ونشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين في الصحراء وأسلم، زاره واحد مرة وأسلم ولا يعلم أن نكاح الأخت حرام، فتزوج أخته بعقد ونكح ويظن أن هذا حلال واعتقد أن هذا حلال، هل يكفر بهذا؟ لا، لأنه جاهل لا يعلم أن هذا الشيء حرام. يقول أحسن الله عليه وسلم التبيين خلال تسمى الملكين المنكر والجيل، كما سبق أن العلماء تنازعوا في حسن الحديث في حسن الحديث، وبعضهم قال أن المعنى يعني ليس بجيد منكر ونكير، كيف تسمى الملكان بمنكر ونكير؟ وبعضهم تكلم من جهة السند يعني الحديث لا يصح، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، من يثبت عنده الحديث يقول به، ومن لا يثبت عنده الحديث فيقول به، واما المقلد فانه يتبع الاعلام. اما اذا كان الانسان طالب علم ويستطيع ان يميز بين اقوال العلماء فانه ياخذ بالقول الراجحي، ليس الذي وافق هواه وما في نفسه، وانما الذي وافق الدليل الشرعي. الانسان قد يظن انه مثلا هو طالب علم ويقول انا اتبع الحق، وفي قلبه فكره معينه او راي معين، فاذا جاء الخلاف يميل الى ما في قلبه، حتى وإن كان هو يرى أن المخالف دليله أقوى، هذا غلط، هذا لم يتبع الحق، وإن كان يذهب لسانه بذلك، وإنما اتبع هواه في هذا، حتى ولو غرق 20 سنة على هذا القول، وظهر لك خلافه مباشرة تنتقل إليه، مباشرة، سواء في المسائل العملية أو المسائل العقلية. أرجو منكم أن توضح مسألة الاستحلال وأنها على قسمين، عملي واعتقادي ومفكر فيها. كما سألت. كل السؤال فيها قد يصير.
النفاق
الأصغر، لا، النفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، كلها لا يخلد صاحبها في النار. كلها لا يخلد صاحبها في النار، ولكنه على خطر عظيم. والعياذ بالله. النفاق نفاقان، والكفر كفران، والشرك شركان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، كما قال ابن العام. نعم. شيخنا بارك الله فيك،
هل تحبط اعمال العباد
بالشرك؟ لا، لا تحبط الاعمال بالشرك الاصغر، وانما بالشرك الاكبر، بالشرك الاكبر. اما الشرك الاصغر فعلى قولين، نعامل معامله كبيره، قول الجمهور وقول شيخ الاسلام وابن القيم وأئمة الدعوة، أنه تحت الموازنة، يوازن بين سيئة الشرك الأصغر وبين أعماله أي درجة، والجميع متفق على أنه لا يقلد من النار. يقول شيخنا بارك الله فيك وأحسن الله إليكم، هل ممكن نقول أن هذه هي المشكلة المصرية.
ثالث محفوظات. يبدو يعني ان احنا بلد نشوف طريقه معينه. نعم. هو السؤال نعم نعم عامة في ماذا؟ في عجم أو فانت وليس في حدود النار. يعني تريد أن يكون جميع كل من حلف بغير الله يخلص في النار؟ صحيح؟ في ماذا؟ ما هي الآية في ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. في عدم المغفرة وأنه تحت الموازنة. أنت كنت أعتقد هذا قبل الآن؟ نعم. الإنسان يتعلم، الإنسان إلى أن يموت كما قال المحبة من المحبة. وهذه خطورة أكيد أن قراءتها في الكتاب لن تصل فيها إلى العلماء. يعني هذه المسألة وهذا الاعتقاد أنت قرأته في كتاب شيخ الإسلام فتاوى، قرأته بنفسك يعني لم تراجعه، سمعت عليه صاحبه مقلد. لا، هذا الفهم لا أعني القراءة، هذا الفهم الذي أنت تفهمه الآن.
إنما الله
لا يغفر، هذا واضح. وعليك عدم المغفرة معناه جلوس في النار، ولكن قد يعذب ويخرج من النار بعد ذلك على قدر ذلك. نعم. انتبه لأن هذا الفارق في هذه المسألة بين قول أهل السنة والخوارج شعرة دقيقة جدا. إذا قطعت روح يا كده يا كده، أهل السنة يمين أهل الخوارج شمال. نعم.